أمة بلا تاريخ، هي أمة بلا مستقبل. من يتنكر لتاريخه كمن يتنكر لأبيه وأمه الذين قد مضي عليهما وقت من الزمان، وحتما بعدالة الله سبحانه وتعالى سيتنكر له أبناؤه بعد أن يمضي عليه هو وقت من الزمان. قال أبو حنيفة رحمه الله: من قرأ التاريخ زاد عقله. وقال ابن خلدون: من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشيعة في الميزان. أرحب باسمي وباسمكم بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الفكر الإسلامي. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
يا مرحبا.
أهلا
وسهلا. دكتور، تناولنا في الحلقة الماضية شيئا من الفكر المؤسس لدولة الملالي، ووقفنا عند النموذج الإخميني.
نعم.
تكلمنا عن مفهوم الفكر وكيف يمكن الفكر أن يكون مؤثرا حقيقيا في بناء الدول، وكيف أغفله حتى الجانب كبير من الباحثين في بلادنا. ونأتي للنموذج الإخميني، وقلنا النموذج الإخميني هو نموذج كان له قوة في بدايته، حيث جمع كثير من الإمبراطوريات القائمة آنذاك في إيران، وجمع الناس كلهم وربط الدين، أو كان الدين بالنسبة له موجود لكن تحت هيمنة
الدولة.
الدولة.
نعم.
اليوم إن شاء الله نتكلم عن الدولة الساسانية.
نعم.
كيف يمكن أن نتناول هذا الملف، وما هو الأخطر؟ هل الفكر الإخميني أم الفكر الساساني؟
حتى يصل العقل المشاهد إلى الربط.
نعم.
النموذج الإخميني هو النموذج المؤسس لأي إمبراطورية مماثلة عبر التاريخ، أن تعلو الدولة فوق مفهوم الدين.
نعم.
بمعنى أن تدافع عن الدين لا شك، وأن يكون بها عنصرية تجاه الأديان الأخرى يجب، أقصد يعني وارد.
نعم.
أما أن يكون الدين هو الجنسية، هو الوطن، فده لا أعلم في التاريخ حتى اليوم يعني
كيف ذلك؟
شيئا حصل في الدولة الساسانية، وهذا النموذج المتفرد الذي لم أجد له تكرارا في إمبراطورية كبرى. حضارة إيران في المنطقة دي بعد الخميني، الأخمينيين بالمناسبة كانت إمبراطورية عظمى، إحنا يعني لم نتناولها بالتفصيل لأنها لا تعنينا، لكن هي أتت على حضارات قديمة مثل حضارة العيلام وحضارة المانيين وحضارة الديلم وحضارات مجهولة، إنما الأخمينية كانت عملاقة ولها تاريخ كبير، ودخلت في صراحة تدمرها الفرس. الذي يعنينا انه لما في كتاب المؤرخ آرثر كريستنسن عن ايران، لما تناول المنطقه دي شرح كيف ان الاخمينيه كعاده الامبراطوريات بعد شأو عظيم انهارت، فكان في تلك الفتره الدوله تتصاعد بنظام اداري محكم من الفرد الى الاسره الى القريه الى المدينه الى الاقليم. نعم، إلى الإقليم بالتدرج إلى الدولة. فهناك سلطة متصاعدة تصل أخيرا إلى رأس السلطة. ورجل الدين أي نعم هو رقم اثنين في الدولة، لكن تحت
أي
السيطرة
دين.
أي لا، رجل الدين الفارسي أو الدين الدولة يعني، أو الممثل الديني أو كاهن النار يعني. أو كاهن يعني. نعم. لا يعني، لا أعرف طبيعة العقيدة، لكن هي يعني في مجمل عبادة النار. كان حتى جاء عهد ساسان. هذا ساسان ده هو الأخطر في تاريخ الإيراني كله،
انبثق منها الشيعة.
نعم.
ولا زالت ممتدة.
بالضبط. بالمناسبة كان اسم المنطقة من ضمن أساميها آريا، من ضمن أسامي منطقة الدولة الإخمينية. الشاه اختار هذا الاسم وسماها إيران، وحنعرف ليه الشاه اختار الدولة الإخمينية ونركز في دي، زي ما الخميني اختار الساسانيين. هنا نموذج، جاء نموذج الدولة الساسانية الذي سنشرح مبادئه، لكن هنا لا بد أن يعني نؤسس في فكر المشاهدين مسألة أنها منطقة إيران لم يمر عليها أبدا إلا هذين النموذجين عبر التاريخ إلى اليوم،
اللي هو
نموذج الأخميني، ثم تأتي بعده نموذج نموذج ساساني، ثم نموذج أخميني، تكررت 4 مرات.
أي نعم.
شفت بقى خطورة دراسة الفكر، فانت متكررة.
لذلك نحن نلتقي في ونحن نتكلم عن الدولة الإيرانية هذان النموذجان الرئيسيان.
بالضبط.
النموذج الإخميني ومن بثق عنه،
نعم،
والنموذج الساساني. ومن
بثق عنه بلا شك هو النموذج التقليدي، يعني النموذج الذي ليس له خطورة كبرى عندنا،
لأن الدين رقم اثنين.
لما النموذج الساساني بقى ده حاجة مختلفة. أولا رقم واحد، النموذج الساساني أتى به ساسان كاهن النار، وكان كاهن النار كان معه أولاده من ضمنهم بابك قائد لإحدى الحاميات العسكرية،
بابك الخرمي ومزدك.
بابك الخرمي ده كان على اسمه، مش بابك القائد،
مش هو نفسه،
لا طبعا. هو كان فارسي على اسمه اللي قتله المعتصم فيما بعد، على ما أظن المعتصم، نعم، بابك الخرمي. كان فاجرا على ديانة على ديانة بابك اللي
كان يقول بالإباحية سنة. وكان يقول بأشياء كثيرة،
وهنا ألفت نظرك، يعني بابك ده متسمي على اسمه من 1000 سنة. شوفوا يعني ارتباط
بالتاريخ،
بالتاريخ،
عمق تاريخ،
لا لا يمكن، لا يمكن يفصله.
ده كما قلت أنت الحلقة الماضية،
بالضبط.
التوثيق،
توثيق
على بالتاريخ مستوى بين هذا وذاك،
بالضبط،
يعني يقدسون تاريخه،
بالضبط،
عكسنا نحن العرب.
تقديس يتعامل مع التاريخ وميراثه كأنه ميراث ديني، كأنك تحفظ القرآن والسنة اليوم. يعني
الدولة الساسانية بقى، وخطورة الدولة الساسانية،
الدولة الساسانية جاء ساسان استغل الفرصة، اللي فرصة انهيار الدولة وانشقاقات بعض المناطق إلى هذا الأمر، حرض بابك على أن يهاجم الإقليم اللي هو بيحكمه. يعني الإقليم ده أشبه بمحافظة كبيرة لكن لها تأثير، تحرك فأخذ الحكم فيه، قتل في هذه الأحداث، ثم جاء ابنه شابور اللي مات برضه بإشراف الأب اللي سيطر على المنطقة، فخلفه حفيده أردشير، أول واحد يتسمى باسم أردشير اللي تكرر كثيرا في التاريخ. كل هذا في 1000 سنة قبل الميلاد تقريبا، قبل الإسلام مش قبل الميلاد.
أردشير ده كان أعتقد
في لا ده بعد كده. أردشير الأول حفيد ساسان مع أسامي متكررة، ما أنت شايف اللقب الأخميني من خميني متلبسين، يعني إنما الأردشير ده كان في خضون سنة 226 ميلادية. أردشير ده هدم يا آخر أباطرة دولة البارسينيين، هزمه أردشير وأعلن نفسه ملكا للملوك، وفضل الاسم ملك الملوك ده علامة لهذا على هذه المنطقة ومنطقة الهند اللي هي شاهن شاه، لفظ شاهن شاه يعني ملك الملوك. أصبح هو الحكم الرسمي في 226 ميلادية، وتأسست الدولة الساسانية، لكن على نموذج لم تشهده دول العالم من قبل،
جديد،
حيث أصبح بيت الدين هو
كل
نفسه
شيء.
بيت الحكم، مش كل شيء، بيت الدين هو نفسه بيت الحكم.
أنا أقصد أنهم يعظموا الدين عن أو الدين بالنسبة لهم بخلاف الدولة العثمانية على العكس،
أصبح هو الوطن. بمعنى أنت جنسيتك، جنسيتك مصري، تنتمي من أب وجدين مصريين إلى آخره، سوري عراقي، ده اللي نفهمه. أما بالنسبة للدولة الساسانية فجعلت الدين هو المواطن، هو المواطنة، هو الوطن. فإن لم تكن على دين الدولة الساسانية فأنت لست مواطنا أصلا. من اللي عمل الطريقة دي؟ ساسان باعتباره كاهن النار. وخرج، والأمر الآخر، درسوا وكرسوا مبدأ في منتهى الخطورة، أن بيت الحكم لابد أن ينبثق من بيت الدين، أن يكون فرعا منه. فكده نقدر نفهم إيه حكاية الوصية، وإن سيدنا الإمام علي وآل بيت النبي هو اللي
يحكم، يعني هم قالوا بيتهم حكام في نفس التوقيت،
بالضبط كده. هي دي اللي جات.
لذلك أنا أود أن ألفت أنظار المشاهد الكريم أن الدولة ساسان التي تكلم عنها فضيلة الدكتور هي يعني هي يزدجرد الثالث، كان آخر الملوك ساسان، صحيح؟
نعم صحيح.
وبنت شهربانو الذين يزعم الشيعة بأنه تزوجها الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنجب منها الأئمة 11 الموجودين أو الذين تدعي الشيعة أنهم ينسبون، وهذه مسألة تفريس التشيع، نقل التشيع من الجنس العربي إلى الجنس الفارسي،
حنطرحه في دليل واضح ساطع كالشمس، يستطيع أي شيء أن يتأكد منه.
وكانت هذه خطورة الدولة الساسانية،
بالضبط،
لأنها ممتدة إلى يوم الناس هذا، ممتدة بعقائدها، ممتدة بما هي عليه من أباطيل.
نعم. أنت ادعيت الإمامة وقلت لآل بيت النبي، ثم اخترت الحسن فالحسين وتركت أبناء الحسن،
صحيح،
ماشي، ثم اخترت الحسين واخترت من أبناء الحسين من زوجته الفارسية وأهملت زوجتيه العربيتين.
بالمناسبة لم يتزوج شهربان، وهذا ادعاء شيعي، ده
هو
كاذب.
لا هو الروايه يعني تدور بين
ادعاء حققناها
الحاكم
قبل ذلك،
والشيعة.
وحتى اتينا بكلام بعض المواريخ الشيعه فيها يعني. اتفضل.
الاخطر من كده ان ورد في الاصول من الكافي، ورد في غيره في من مراجع الشعر طريفه جدا، انه اخر اكاسره الفرس عندما هم ان يسلم نفسه او يعني او ينتهي ملكه يعني، قال لمن حوله انه سياتي حفيد من احفادي فيملك من جديد، وان اسمه المهدي وكذا وكذا، يعني المهدي عندهم جده الفارسي يفتخر به باعتباره يعني من اهل التوحيد.
نعم.
وليس هذا بغريب على الفكر الساساني الذي يحكم التشيع، الذي لا علاقة والله له بالإسلام، وهذا ليس تكفيرا إنما هو توصيف، الذي يحتفل ببابا شجاع الدين اللي هو بن قوسين.
نعم.
أبو لؤلؤ المجوسي.
نعم.
نأتي هنا للمبادئ المصايب،
هي المسألة مستغلة اقتصاديا يعني.
طبعا طبعا.
الحكومة الإيرانية قننت المشهد،
لكن الأساس فيها
نعم، وجعلت له مزارا لتأخذ منه أموال الخمس وتضحك بها العوام الشيعة يعني.
نعم.
طيب هل هناك
الفكر بتاع
النماذج
نعم
حقيقيه واقعيه نهجت لهجه
نعم
الدوله الساسانيه والدوله اللي قبلها الدوله الاخمينيه؟
ايوه الاخمينيه اربع نماذج، لكن الاول يعرف المشاهد مبادئ الدوله الساسانيه عشان يعذرنا لما نقول له الدول دي تشابهت معاها ازاي.
طيب
ازاي الايران اليوم نموذج متكامل بدون ادنى فارق لدرجه الاستغراب يعني. واحد يعني اولا اول فكره في التاسيس وصياغه القوانين، طبعا هم اخذوا فتره لان انت بتحاول تقلب نظام حكم ليس بالقوه العسكريه فقط، لكن تؤسس نظام حكم اخر مخالف لعدد من الموروثات الطبيعيه في المجتمع. فاسس اسس الحكومه الساسانيه مجلسا تحت اسم مجلس الدوله ونظام الحكم مركزي، ده اهم ما يميزه. زي ما بيقول آرثر كريستنسن انه الدوله كانت شديده المركزيه، وده طبيعي نابع الى حب السيطره المتولد في نفسيه ساسان اللي هو يعني ضحى ودفع اولاده الى هذه الانقلابات طمعا في الحكم والتوحيد. فيضم الملك الى جوار كاهن الديانه الزرادشتيه اعظم الرموز نفوذا في المجلس، ومعه رئيسه نقابه الزراع والتجار، وهذا المجلس له صلاحيات مطلقه، ثم بين قوسين صلاحيات إلهية.
سبحان الله.
يعني مثلا يقدر يقول إنه هو مجلس ديني يشرع، لا يعدل أو يفتي بل يشرع. وهذا هو الفارق يعني. مش الدين موجود زي ما عندنا مثلا قرآن وسنة ويفتي المفتي بناء عليهما، لا يملك التغيير ويملك التشريع،
وهذا حاصل حاليا
طبعا بدون شك. هم يخالفون حتى نصوص كتبهم
يعني، هم يقولون المصادر الأساسية القرآن والسنة وإجماع وعقل واجتهاد،
لكن عند التطبيق الأئمة ينسخ القرآن وينسخ السنة
عند التطبيق عليه يحيي ويميت
بس.
إله من دون الله يعبد
بالضبط.
حتى ينسبوا لسلمان قوله لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين
لأحياهم لا
ومن
كثير والكافي يعني يكفي كتاب الكافي، يكفي أن الواحد بس يقرأ في فهرس الكافي وليس انظر إلى صفات الخميني، انظر إلى ما قاله الخميني في إن لأئمتنا
الخميني نفسه في كتاب الحكومة الإسلامية قال هذا الكلام
بالضبط.
قال يعني أيوة قال إن فاطمة كائنا جبروتيا إلهيا ملكوتيا
في الأرض في صورة إلى هذا يعني. كانت منطقة فارس يعني الموضوع لم يكن سهلا على منطقة فارس والعراق مع افغانستان وباكستان، افغانستان وباكستان على خط واحد
ماشي،
وارصدهم ايران وراهم الهند. كان دخلت فيها البوذيه تاثرا بما وراءها ودخلت فيها الاحتلال الاغريقي بالمسيحيه بعد ان اتت، ثم يعني ده اللي اضاف التنوع، ثم بعد ذلك دخلت إليها الأجناس الهندية والأوروبية التي أتت مع الإسكندر والعربية. وهنا أود من المشاهدين أن يتطرقوا معي أو ينتبهوا لنقطة تسلل العرب. ذهب العرب من ناحية حدود العراق مع الجزيرة العربية،
كان يمثلوا كم في وسط هذا الجنس؟
لا 1% 2% مفيش يعني. لكن دخلت، المهم أنه دخلوا، لأنه ده ليه بعد كده موروث تاريخي هنشوفه. دخلوا من هذه المنطقة اللي هي ما بين حدود العراق مع الكويت وبين حدود الكويت مع الأقصر العراق مع السعودية في هذه المنطقة اللي هي فيما بعد أثمرت عن آل غسان، وأقصد آل المناذرة كما التحق آل غسان في الشام بنفس الطريقة عند تبوك وما وراءها، التحقوا بالروم. القبائل العربية التحقت بالروم، فأصبح لدينا هنا جنسان من الجنس العربي، قبائل عربية، ويعني المجموعة الأولى منها تنتمي إلى الفرس وبعضها يدين بديانتهم، والبعض الآخر وآل غسان في الشام اللي هم كانوا من نصارى العرب اللي هم تحالفوا بعد ذلك مع أبي عبيدة بن جراح وخالد بن الوليد.
دول يقعون تحت حكم
هم
الدولة الساسانية؟
لا، الغساسنة تحت حكم الدولة الرومانية،
الرومانية،
والمناذرة تحت حكم الغسانية، تحت حكم الدولة الفارسية طبعا.
نعم.
عندما بدأ التسلل لهذه الأجناس لم تحدث علاقة سياسية، يعني تشكلت فيما بعد، أصبح فيما بعد النعمان بن المنذر ومن سبقوا ملوك يدينون على الحيرة، ملوك للحيرة ويدينون بالولاء للسلطان الفارسي، تشكل فيما بعد، لكن احنا هنا في بداية التكوين. كيف تصرف الدولة، تصرفت الدولة الساسانية مع هؤلاء الذين ورثوا هذه الأماكن من أيام وجود الإسكندر في حرب الأخمينيين بمنتهى العصف،
جبروهم
على بمنتهى العصف، يعني شعر، يعني صورة شعل تغيير الديانة إلى تغيير الديانة ورموز الديانة إلى صورة شعلة النار، الإعلان المجوسية
مثل ما فعل الشاه إسماعيل الدين الصفوي
بالضبط،
جبر الناس وحمل الناس على المذهب الاثنى عشر.
وده معناها عشان كده أنا أردد دائما أن هذه نقطة فارقة جدا في تاريخ المنطقة.
هل من الممكن أن نقول بأن الشاه الصفوي يتبع الدولة الساسانية لهذا
بالضبط، من الدولة الصفوية من الدولة الساسانية والدولة القاجارية للدولة الأخمينية، إذا كنت تعالج التقسيمات يعني خذهم مع بعض عشان يتابع المشاهد. الدولة الأخمينية نموذج الأخمين، الدولة الساسانية النموذج الساساني، دول المؤسسين،
دول طيب الرأس
المؤسسين. نعم. طيب بعدها على طول في دولة يعني لا تعتبر دولة أوي، يعني اللي هي
البويهية،
في البويهية،
البويهية
أول نموذج إخميني،
والقاجاري،
والقاجاري ثاني نموذج إخميني،
والشاه،
والشاه نموذج إخميني، ملك ومعاه الدين. طيب الساساني
بقى ياخد الصفوي،
الصفوية طبعا والخميني. كانت نموذج كما ينبغي أن يكون،
اللي هي ابتلينا بها إلى يوم الناس.
نعم، أقوى من في التطبيق من دولة الخميني، أقوى في التطبيق
كمان
طبعا، كان تأثيره رهيب، ده هدد أمن الدولة العثمانية وطعناها في خسارتها وأوقف الفتوحات فترة من الزمن، بالإضافة أنه كان يسيطر على مساحة من الأراضي رهيبة. نعم. أكبر من الخميني. لكن الخميني أشد خبثا بمراحل من ناحية الفكر. من ناحية الفكر أشد خبثا.
نعم.
وفي العهد الدولة الصفوية هي التي كان في عهدها مين؟ كان مين رجل الدين؟ المجلسي،
محمد باقر، محمد باقر تقي الدين المجلسي.
أنا بحب أقول باقر المجلسي، ده ملوش علاقة بمحمد بشيء يعني. باقر المجلسي صاحب موسوعة بحار الأنوار،
نعم، 110 مجلد،
التي تهيب الشاه طيلة حكمه أن يطبعها كاملة، لم يحدث أن خرجت،
كانت 40 كتاب أعتقد،
كانت 40 الأول طبعت في عهد الخميني كاملة. نعم. وترجمت للعربية
يا أخي، بما فيها من بلاء وكفر.
نعم.
بواح.
نعم.
طبعوها من دون حياء،
طبعوها. أنا بقول لك الشاه نفسه على ما فيه لم يجرؤ أن يطبع منها أكثر من 15
كان يستخدم التقية، يقول بأن التقية هي تغطي.
بالإضافة أن الدين بالنسبة له رقم اثنين، أنا أهم حاجة الشاه، يعني هو الشاه أصلا لما لجأ لتصفية إيران رجع إلى عهد الأخمينيين أصلا، فسمها إيران لهذا السبب. الأمر الثاني هو ما اسموش بهلول، اسمه ده ليس اسم العائلة،
بهلول ده إمبراطور أخميني،
بهلول إمبراطور أخميني هو اقتبس اسمه.
نعم.
وهكذا يعني
الارتباط الموجود،
فهو ارتباط. أما الارتباط الساسي، الدولة الصفوية كانت النموذج الأكبر والأقوى، ثم جاءت دولة الخميني اللي بسميها النموذج الأكمل.
خلاص،
هي رغم قلة القوة بتاعتها يعني، لكن النموذج الأكمل في صياغة وتحويل دين الشيعة إلى دين مجوسي صرف 100%. ما فيها كلام، الخميني
ما عادش تقيبة.
نعم، لا فيش نهائي، فيش تقيبة خالص.
يقولون في كتبهم أن علي يحيي ويميت،
الأمر
هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
أنا مستعد أقبل مثل هذا الكلام، ما أنت بتسمع كلام الملاحدة. لكن الخطورة فين؟ أن أنت هو بعث أقوال فلاسفة الفلاسفة الإيرانيين من عهد الساسانيين وأعادها من جديد في كتبه، كشف الأسرار في كتاب الحكومة الإسلامية مثلا، مثل الدعاية أن النبوة مكتسبة. نعم، كتاب الحاضر السنة إن شاء الله اللي بعنوان الإمام الحمراء، أنا جايب من كتب القراءات يشيب لها وليها الوليد يعني، من ضمنها هذه الأفكار.
لكن انا يعني بعد ما استمعت لحضرتك في مساله هذه الدول الرئيسيتان، اظن ان الدول المتاخره اللي هي الساسانيه بما تبعها كانت اقوى.
هي من
يعني دوله كده. بويهي كانت عسكريا دوله ضعيفه،
أو لكن فكرها عسكري،
فكرها عسكري،
فكرها عسكري هيهدف للحكم ليس للدين. هو ضعيف وانتهت انتهى امرها بسهوله. انما هو اصلا بيفكر ازاي، ده المهم. هو تفكيره نفس تفكير الاخمينيين، السيطره على الاراضي. هو كان يهم الاخمينيين ايه
نقطه بقى اللي بسال عنه، التحول والامتداد.
نعم.
الى يوم الناس هذا، من المؤطر الحقيقي لنشر هذه العقيده اليوم الناس هذا؟
المؤطر الحقيقي،
هل نقول الشيخ اسماعيل الصفوي؟
ليس الاشخاص. هذا جهد شعب كامل او جهد مله كلهم يدين بالولاء لهذه العقيده.
بس هو الذي نشر التشيع الاثني عشر
بطبيعه بالضبط،
وجبر الناس عليه بالقوه حتى
هو
العرب.
الذي اتى بائمه الجبل عامل في لبنان
على الكركي، اتى على الكركي حتى يعيد له المذهب من جديد.
لكن اللي انا عايز اوصله انه اسماعيل الصفوي لما عمل كده، عمل كده بغرض الحكم، بغرض ان هو يناكف يعني او بعض اهل السنه. انما اللي ساعد حقيقه، اللي ساعد يعني الشيخ اسماعيل الصفوي نفسه، انا لا اعتبره شيعيا، هو مجرد رجل سلطوي هو عايز السلطة، لكن استخدموا الكركي. بمعنى أن هؤلاء الناس وجدوا الفرصة، ونحن لا نستطيع أن نفعل مثلهم للأسف، ولا أدري لماذا، ما أين العيب. هؤلاء يبرزون إلى الفوز من أقل من نصف فرصة، كما يقال في كرة القدم، من ربع فرصة يسجل هدف. ونحن أمامنا الدنيا، يعني أنا عملت حلقة قبل كده كاملة بعنوان الفرص الضائعة للعرب في الفوز على إيران، 4-5 مرات في العصر الحالي. كان أقربها لما هزمهم صدام حسين. كيف تمكنوا من عادة بناء نفسهم بهذا الشكل؟ ده صدام يعني قامهم
أرض. أليس ذلك بمساعدة؟ أنت تعرف أن الغرب هو من بنى إسرائيل وأسسها.
طبعا هو مساعدة.
أليس ذلك بمساعدة صهيونية، بمساعدة كذا كذا؟
يا أستاذ الكبير، هذا ليس تخمينا، هذه وثائق. هذه وثائق يا رجل، ده وصل القصة في رسوخ هذا الأمر، رسوخ هذا الأمر، وصلت القصة إلى فيلم أفلام السينما، أسس فيلم سينما كامل يشرح فضيحة إيران كونترا، وكان فيها الدعم. يعني سموه المنافق الأكبر، سموه ريجان المنافق الأكبر بالمناسبة، بعد ما حدث في
إيران كونترا. بالنسبة للمشاهد هي أسلحة أتت من أمريكا إلى إسرائيل ومشت في الأراضي.
هي اللي حصل ببساطة إنه
حتى يتابع المشاهد
اللي حصل أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
أي نعم.
طبعا دي حروب وثمان سنين انت فاذا كنت انت لو خدت ايام بتحتاج ما لا يحصى من السلاح. فكان معظم دول العالم على الوش، يعني على الوجه كده من الخارج، تمنع التصدير، لكن من تحت كده في صفقات سريه.
نعم، صفقه سلاح يعني.
صفقات سلاح طبعا. فكان طبعا الخميني شغال يقول لك ايه، انا بحارب العراق لمحاربه الصهيونيه والغرب وامريكا، ويتجر على اتباعي بذلك. فلجأ لأمريكا عشان تزوده بالسلاح. هتزوده ازاي بشكل رسمي؟ مستحيل. وأمريكا لديها لجان كونجرس ويعني أمور كثيرة تمنعها أنها تديه بشكل رسمي. طيب تلجأ للموضوع ازاي؟ حصلت على تمويل خارجي. تمام. وهذا التمويل أعطته لإسرائيل، وإسرائيل هي التي صدرت السلاح. عندما قامت لأجل حظ الخميني الأسود، قامت إحدى الطائرات ب فقد الاتجاه فدخلت الى حدود الاتحاد السوفيتي. ودول ما بيتفهموش. هم في الدفاع الجوي شيء رهيب، هم في الستينات اسقطوا في الازمه الشهيره التي حدثت بين خرشوف وايزنهاور، اسقطوا طائره في الاجواء العاليه الى اقصى مدى يعني. فطبعا صادوا الطياره فتفجرت الفضيحه.
طيب، وفي وثائق تؤكد على هذا الكلام، وذكرها بعض المؤرخين.
كتاب هيكل في كتاب اسمه حرب الخليج، أوهام القوة والنصر، في كل التفاصيل دي.
نعم. طيب إذا نخلص من مسألة النموذج الإخميني والساساني.
الساساني نكمل مبادئه بقى.
ماشي.
عشان نعرف احنا دلوقتي فهمنا من خلال بيت الحكم وبيت الدين، فهمنا حكاية الوصية دي جت منين. الوصية والإمامة والأئمة.
هم آل البيت وهم الحكام.
بالضبط كده. وهم الذين ينسخوا الشرائع
كل شيء. تمام. ولا زال هذا، أؤكد، لا زال هذا باقيا اليوم الناس هذا.
نعم. من أبرز معالم الدين الدين الفارسي هو مسألة استغفر الله العظيم، اللي هي الزنا المحرم أو أقصى
الزنا المحارم.
ليت أنه
ما هم كانوا عايزين محمد، يا دكتور محمد، يحافظوا على نسل السلالة الساسانية.
بالضبط.
فالولد يتزوج عمته وخالته،
والمواطن وهذا منتشر في المجتمع
حتى يتكاثروا.
ودللنا في ذلك كتاب شهلة الحائري حفيدة المرجع الشهير الحائري،
ولذلك يعني تجد الزنا موجود عندهم بشكل، والإيدز والأمراض المشاكل كلها موجودة في دولة قم.
نسبة إيدز هي قم
في قم، نعم، في قم. يعني يقال أن 40 أو 50% من المجتمع القم فيه الإيدز، مصاب بالإيدز بسبب الزنا واستحلال الفروج والمتعة، ما تسمى بالمتعة وهذا الكلام
بالضبط.
وذلك هم يتحرجون من إعلان هذا.
هي ذي، وطبعا ده الكلام ده في العصر الحالي تقدر أنت تشوفه بسهولة يعني.
نعم.
إنما أخطر وأفكه ما في الأمر في التاريخ القديم هي مسألة تفسير. عايزين نفسر المشاهد لماذا يكره الشيعة العرب الجنس العربي إلى هذه الدرجة.
الحقد بقى،
الحقد
ده عايزين نشوف من كنت أسألك في دي.
كل ده، كل اللي الناس بتقولك أقولك لأجل أن أنا أسقطنا فارس. نعم، هذا هو السبب الرئيسي.
يعني كان في جنسيات أو أشياء كثيرة موجودة وقتها.
نعم.
لماذا العرب تحديدا؟
ده ليه تأطير تاريخي 500 سنة قبل ظهور الإسلام.
ممكن معركة ذيقار ولا قبلها؟
لا لا لا، قبلها. ذيقار. نعم. ذيقار كانت قبيل ظهور الإسلام. إنما 500 سنة.
500 سنة قبل الميلاد.
500 سنة. نعم. العرب طبيعي في دمه إلى الآن. يعني الأجناس العربية اللي ساكنة في مصر موجودة في الصعيد، يعني الذي قال إيه الحمية. الكرامة عند العرب هي كل شيء.
كل شيء إلا أن تمس كرامته.
أن تمس كرامته.
تستفزه.
لكن عندما يضعف يستكين للهزيمة حتى يعني يستطيع أن يقاوم مؤقتا يعني. لكن اللي حصل أنه حصل استفزاز من نوع ما في قبل حوالي 500 سنة، أن الجاليات العربية أو الجالية العربية كما نسميها بالعصر الحالي في منطقة العراق ثارت ثورة عارمة على بسبب إحدى الحوادث التي وقعت من الفرس. ثم وقعت معركة.
نعم.
هذه المعركة لم يؤرخها المؤرخون مثل ذيقار، لأن ذيقار كانت معركة عسكرية، إنما دي كانت هبة شعبية تطورت إلى سلاح، تطورت إلى سلاح، لذلك لم تعد كأنها معركة. وأثر هذا في الفرس كثيرا، يعني أهان كبرياءهم. دي كانت أول ضربة
انتصر فيها هؤلاء،
انتصر فيها هؤلاء. طبعا هم عوقبوا بعد كده بالتنكيل الشديد يعني، لكن تمكنوا زي ما بيعملوا الأحواس فيهم حاليا.
يعني نقدر نقول أن حصل تمرد من هؤلاء
من العرب،
من العرب في مقابل الساسانيين،
في مقابل الحكم الفارسي، وتمكنوا من القتل. طبعا ده بالنسبة لآل فارس. احنا عشان نفكر نفهم تفكيرهم لازم أفكر بصورتهم هم. كيف ينظرون إلى العرب؟ هم ينظرون العرب على أنهم أجلاف الطبع، أدنى درجة من البشر،
همج لا يعيشون في الصحراء،
وعبيد للفرس، وعبيد لهم. تمام، هذه هي النظرة الرئيسية. طيب أنا لما بص لعدو لي كفئا لي فاعتدى علي فهزمني فليس في عيب.
نعم.
لكن أن تأتيني الهزيمة أو يأتيني التمرد
من
من أظنه عبدا لي.
نعم.
لا، فدي بتعمل نفسية شديدة يعني.
صحيح.
بناء على هذا التمرد شدد الفرس من اضطهادهم للجنس العربي، لكن استخدموا هنا تقليب العرب على العرب، فدعموا ملك الحيرة وأتوا بالقبائل العربية التي حكمت إلى آخر ذلك، إلى أن جاءت واقعة النعمان ابن المنذر.
نعم.
عندما غدر به الملك الفارسي وألقى تحت الفيلة،
ده يعبر عن كمية الحقد الموجودة تجاه العرب،
شيء رهيب. فهنا بالذات قبيلة بني شيبان كانت بلغ السيل الزبع. ليه؟ لأنه قبل واقعة النعمان ولمدة 5-6 سنوات كان الفرس يعتدون على أعراض القبائل، وده شيء يعني كان يثير جنونهم إلى أقصى حد. فظهرت فرقة مقاومة من الشباب ترفض سيطرة الشيوخ، وده تطور نوعي في العرب. يعني كلهم يحترمون أو كلنا نحترم سلطة الشيوخ والكبار، لكن حصلت أنهم كونوا نفسهم يعني كما يقول بعض المؤرخين في أنه يتصدوا للنفوذ الفارسي في كيفية في إهانتهم أثناء جمع الأموال أو ما زالت.
نعم.
تطور الأمر بعد أن استعان أو أعلن بني شيبان أنهم على استعداد للفناء، جهزوا أنفسهم للفناء والتحالف مع العرب في سبيل الانتقام. وبنوا أمرهم على هذا، أنه لا يمكن أنت تستطيع أن تحارب الجانب الفارسي بكل قوته الرهيبة وأنت مجرد قبائل. استجابت كل قبائل العرب عدا 3 أو 4 بالكثير يعني.
نعم.
كل قبائل العرب استجابت لهذا. ثم كان يوم ذيقار الذي جاء النصر منه لسببين هامين. الفرس العرب أنفسهم لم يتوقعوا النصر إطلاقا.
طيب هل ممكن ولا ناخذهم بسرعه؟
بسرعه هي القصه كلها القصه كلها ان هو فوق على الذكار اجبرت القبائل العربيه المواليه للفرس على ان تحارب معهم، والعرب كانوا كارهون لهم، فتحالفوا مع اخوانهم عن طريق الانهزام، غضبوا الفرس، فانكشف الفرس امام قبائل بني شيبان فاكلتهم اكلا لم يتركوا منهم احد.
نعم.
فده طبعا كان شيء في منتهى التاثير والخطوره، وسنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله
إن شاء الله تعالى يعني من نتائج، أو يقال أن في معركة ذيقار كان الشيبان كانوا يأتون بالنساء في الخيام خلف المقاتلين،
نعم.
حتى يتهيج المقاتل أو المحارب، وكانت معركة قوية جدا انتصر فيها العرب آنذاك. دكتور محمد يعني شكرا جزيلا، ولعلنا نستقبل إن شاء الله في فكر الدولة الفارسية قبل الإسلام، وإحنا جايين كده
حتى نطبقه على واقع الدولة الدول فيما بعد،
ونأخذ نماذج عملية تطبيقية.
نماذج عملية تطبيقية.
جزاك الله خيرا، شرفتني ونورتني. أشكر أيضا إخواني من المشاهدين والمشاهدات على حسن الاستماع. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.